إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنواصل الكلام عن الصحيحين، وسوف نتطرق إلى ذكر بعض الأحاديث التي انتقدها بعض أهل العلم على الصحيحين، ونتبع ذلك ببيان التعدي أيضا على الصحيحين من قبل الجهلة الأغمار الذين كثروا في هذا الزمان. وأرجو من إخواننا طلاب العلم أن ينتبهوا جيدا إلى هذه الدروس وإلى القواعد التي سنذكرها في ثنايا الكلام على الصحيحين، حتى يتسنى لهم أن يهضموا طريقة الشيخين في تصنيف كتابيهما، ومن ثم يذبوا عن هذين الكتابين الجليلين هذه الغارات الظالمة الجائرة الجاهلة أيضا. ونحن نعلم مما تقدم من الدروس أن الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا إنما هو فرع على الكلام عن الراوي تجريحا وتوثيقا، فالأصل هو الحكم على الراوي، والفرع هو الحكم على حديث الراوي. فمن كان ثقة ضابطا أمينا فحديثه صحيح، ومن كان ضعيفا مجروحا فحديثه ضعيف أو دون ذلك. يبقى الأصل هو الكلام عن الراوي، والفرع هو الكلام عن الخبر أو الحديث الذي نقله هذا الراوي. فاعلم أيها المسترشد أن الرواة الذين روى لهم الشيخان البخاري ومسلم ليسوا جميعا على طبقة واحدة في الثقة والضبط والإتقان، إنما هم طبقات متفاوتة. الذي يعنينا هو الرواة الذين تكلم فيهم أهل العلم. لماذا أخرج البخاري ومسلم لرواة تكلم أهل العلم فيهم؟ هناك حكاية رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن سعيد بن عمرو البرزعي، وهو أحد الذين نقلوا كلام أبي داود السجستاني في العلل وكلام أبي زرعة الرازي. فيقول سعيد بن عمرو: شهدت أبا زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وذكر الحديث، ذكر الكتاب الصحيح الذي ألفه مسلم. وأبو زرعة الرازي من طبقة شيوخ مسلم، من صغار شيوخ مسلم، من صغار شيوخ مسلم، يعني مسلم اشترك مع أبي زرعة الرازي في الرواية عن شيوخ كثيرين، فهو من تلاميذه وأقرانه في نفس الوقت. خلاص، يعني مسلم من تلاميذ أبي زرعة الرازي ومن أقرانه في آن واحد، تمام، زي البخاري والإمام أحمد بن حنبل. فالبخاري تلميذ أحمد وقرينه في آن واحد،
تلميذه لأنه روى عنه، وقرينه لأنه اشترك مع الإمام أحمد في الرواية عن جماعة من الشيوخ معا. إذن هم يعني هو تلميذ وقرين. كذلك مسلم هو تلميذ أبي زرعة الرازي وقرينه في ذات الوقت. فيقول سعيد بن عمرو البرزعي: شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم ابن الحجاج ثم الفض الصائغ على مثاله. فض الصائغ ألف كتابا ككتاب مسلم. فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوان، فعملوا شيئا يتسوقون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رئاسة قبل وقتها. وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال: ما أبعد هذا من الصحيح. يدخل في كتابه أسباط بن نصر، ثم رأى في كتابه قطن بن نسير، راوي اسم قطن ابن نسير، فقال: وهذا أصم من الأول. قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح. قال أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يعني الكذب، كأنه يقول: ما كان أهل مصر يشكون أن أحمد بن عيسى يكذب. ثم قال لي: يحدث عن أمثال هؤلاء ويطرق محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم: ليس هذا في كتاب الصحيح. ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه. ده كلام أبي زرعة الرازي. اعترض على ثلاثة رواة روى عنهم مسلم في صحيحه، أولهم أسباط بن نصر، وهذا ليس من شيوخ مسلم بل من شيوخ شيوخه. ثم ذكر قطن بن نسير وأحمد بن عيسى ابن حسان المصري، وكلاهما من شيوخ مسلم. وجرح أبو زرعة الرازي هؤلاء الثلاثة، وقال: كيف يدخل هؤلاء الثلاثة في كتاب يزعم صاحبه أنه جمع الحديث الصحيح؟ هذه التهمة، فكيف أجاب مسلم عنها؟ أرجو الإخوة يركزوا في السماع. هذا جملة ما قاله أبو زرعة الرازي، فاسمع إلى ما قاله مسلم ابن الحجاج لتعرف كيف صنف الإمام كتابه، وكيف كان يحتاط غاية الاحتياط في الرواية عن هؤلاء. قال سعيد بن عمرو البرزعي: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم: إن ما قلت صحيح. إذن هو أقر بأن هؤلاء الثلاثة من المجروحين أو ممن تكلم أهل العلم فيه. إذن ما كان مسلم يجهل الكلام عن هؤلاء الثلاثة، بل كان يعلم أيضا أنه تكلم فيه. فقال: إن ما قلته صحيح، أي أن هؤلاء مجروحين ولا يدخل حديثهم في الصحيح. طيب إذن ما الحامل لك وقد اعترفت أن تدخل رواية هؤلاء في كتابك الصحيح الذي اشترطت فيه الصحة؟ قال: وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هم أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. يريد أن يقول أنا ما خرجت حديث هؤلاء إلا لأن هذا الحديث الذي رواه وقد رواه غيرهم من الثقات وقع لي عن هؤلاء الثلاثة بارتفاع أي بعلو. خلاص. أما الطريق الصحيح الذي رواه الثقات فوقع إلي بنزول، ففضلت العلو، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. يعني ايه الكلام ده؟ اشرف درجات العلو هو قلة الوثائق الصحيحة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يكون عدد الرواة اقل ده اسمه علو، وده اشرف انواع العلو. العلو اقسام، انا اشرفها وارفعها. تمام. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ اثنين. خلاص. الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بين الشافعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ من اعلى من من؟ مالك اعلى من الشافعي. خلاص. ليه؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين فقط، الشافعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. سلام. فمسلم يقول رب حديث رواه قطن بن نسيب عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس، يبقى بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم راوي؟ اربع، قطن، جعفر بن سليمان الضبعي، ثابت الاسلم البناني، انس بن مالك. خلاص. الراوي المتكلم فيه مين؟ قطن بن نسيب، الذي بينه والذي قطن بن سير الذي روايته عن جعفر بن سليمان الضبعي عن انس عن ثابت عن انس. لو ان مسلما اراد ان يروي هذا الحديث عن جعفر من روايه ثقه غير قطن بن سير لكان بينه وبين جعفر اثنين، بدل ما يقول حدثني قطن حدثنا جعفر، ايوه حدثنا فلان عن فلان عن جعفر، يبقى هيكون بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد من هذا الاعتبار؟ خمسه. تمام. فمسلم يقول هذا الحديث صحيح وقد عرف عند العلماء انه صحيح، وروايه الثقات لهذا الحديث معروفه عند اهل العلم، فانا بدلا من ان انزل درجه ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الرواة، لا، أنا هاخذ طريق قطن بن نسيب ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، والحديث معروف من رواية الثقات، فالمد صحيح لا ريب فيه. تمام. فهذا هو الذي جعلني أخرج رواية هؤلاء. لكن متى يلام مسلم؟ إذا كان قطن بن نسيب مثلا تفرد بهذا الحديث ولم يتابعه احد من اهل العلم، فنقول له راوي ضعيف تفرد بهذه الروايه، كيف خرجت حديثه؟ لكن ما من حديث رواه مسلم وما اقل ما روى مسلم لقطن بن نسير روى عن حديثين فقط، وانا ساذكر هؤلاء الثلاثه روايات هؤلاء الثلاثه في صحيح مسلم، وكيف وقع وكيف احتاط مسلم غايه الاحتياط في الروايه عن هؤلاء الثلاثه وفي الرواية عن أمثال هذا الطرف المتكلم فيه. إذا مسلم أبدى عذره وهو عذر مقبول عند أهل العلم، حديث معروف من رواية الثقات أعرض عن هذه الطرق الصحيحة لنزولها وخرج هذا الطريق لعلوه. ولما قدم مسلم الري على محمد بن مسلم ابن واره برضو ايضا عاتبه وقال له مثلما قال ابو زرعه الرازي، فاجابه بمثل ما اجاب سعيد بن عمرو البرزعي، فعذره محمد بن مسلم ابن واره وحدثه وقبل عذره. تعالوا الان ننظر في روايات هؤلاء الثلاثة على وجه الخصوص طالما ان ابا زرعة الرازي سماه، لننظر كيف روى مسلم لهؤلاء الثلاثة في صحيح. اولا الطاس ابن نصر الهمداني ابو يوسف ويقال ابو نصر، وهذا كما قلت ليس من شيوخ مسلم انما هو من طبقة شيوخه. هذا الراوي أسباط بن نصر وثقه ابن معين وابن حبان وابن شاهين، وقال البخاري صدوق، وتوقف فيه أحمد، سئل عن حاله قال ما أدري، خلاص توقف فيه أحمد. واختلف فيه رأي الفضل ابن دكين، فقال ابو حاتم الرازي سمعت الفضل بن دكين وسئل او قال سألت الفضل بن دكين عن اسباط بن نصر، قال احاديثه مقلوبة الاسانيد. تمام. وسأله محمد ابن مهران الجمال قال سألت ابا نعيم عن اسباط بن نصر فقال لم يكن به بأس لكنه اهوج. يبقى اذا اختلف راي الفضل ابن لكين في اسباط ابن نصر. وقال النسائي ليس بالقوي، وذكره ابو زكريا التاجي وابو العرب القيرواني في كتاب الضعفاء. هذا الراوي كم حديثا اخرجه مسلم له؟ اخرج له حديثا واحدا فقط في صحيح. فاذا ما يقال بقى ان مسلم اخرج اسباط بن نصر وهو رجل متكلم فيه، انما اخرج له حديثا واحدا وهو حديث جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى غلمانا فكان يمسح خدي كل غلام منه، قال فلما جاء دوري فمسح على خدي بيديه فما رأيت يدا أبرد أو أطيب من يده صلى الله عليه وسلم كأنما أخرجها من جؤلة عطار. كأنما أخرجها من جؤلة عطار، والجؤلة لصخت المتاع، يعني كأن واحد دخل ايده بكيس عطر كده وصارت يده معطرة كأنما أخرجها من جؤلة عطار. كأنما أخرجها من جؤلة عطار. وهذا الحديث لم يرويه أحد من الأئمة الستة إلا مسلما، ولم يرويه الإمام أحمد في مسنده على سعة ما في المسند من الأحاديث. تمام. هو ده الحديث الوحيد الذي أخرجه مسلم لأسباط ابن مسلم. أما قطن ابن نسير وهو من شيوخ مسلم فأخرج له مسلم حديثين. الحديث الأول في المتابعات، والحديث الثاني مقرونا بغيره. يبقى إذا المسلم احتاط في الرواية عنه ولا لا؟ احتاط. أما في الرواية الأخرى فأخرجها في المتابعات. الحديث الأولاني الذي أخرجه مسلم له في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان ساق فيه الإمام مسلم حديث أنس في ثابت بن قيس بن الشماس لما نزل قوله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فاعتزل ثابت ابن قيس بن الشماس في بيته وكان رجلا رفيع الصوت. رفيع الصوت يعني صوته عالي خلقه كده، لما يتكلم لازم اخر الدنيا يسمعه، هو بيتكلم عادي طريقه عاديه. فلما نزلت الايه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته وبكى وقال انا من اهل النار، انا حبط عملي. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم اياما فسأل عنه سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو اين ثابت بن قيس لم اره اشتكى مريض يعني. فقال سعد انا جاره وما علمته اشتكى. ثم ذهب اليه سعد فيعني يتفقد حاله فوجده يبكي. قال ما لك؟ قال انا من اهل النار، انا قد حبط عملي. ان النبي ان الله عز وجل قال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، وقد كان صوتي يعلو صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، فقال اخبره انه من اهل الجنه. قال انس كان يمشي بيننا ونحن نعلم انه من اهل الجنه. روى مسلم هذا الحديث عن خطر بن نسير عن جعفر بن سليمان البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه. ورواه مسلم عن الحسن بن موسى الاشيب عن حماد بن سلمة عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك. ورواه مسلم ايضا عن المعتمر ابن سليمان عن ابيه سليمان بن طبقان التيمي عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه. اذا مسلم روى حديث قطن في المتابعات، اورد حديث حماد بن سلمة عن ثابت اولا واعتبره هذا هو الحديث العمدة في الباب، واورد اللفظ على حديث حماد. واحنا عارفين حماد بن سلمة عن ثابت هو اثبت الناس في ثابت بن اسلم البناني، اثبت الناس في حديث ثابت حماد بن سلمة. خلاص، يبقى روى الحديث عن حماد بن سلمة عن ثابت، وروى الحديث عن سليمان بن الزرخان التيمي عن ثابت، هذان حديثان عمدة. ثم روى بعد ذلك او بينهما حديث قطن عن جعفر بن سلمة الضبعي عن ثابت. يبقى اورد حديث قطن في المتابعات، تمام، ما اورده احتجاجا به. اذا مسلم احتاط في الروايه عن قطن ولا لا؟ احتاط في الروايه. الحديث الثاني الذي اخرجه مسلم لقطن اخرجه في كتاب التوبه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى، تمام، هذان قال حدثنا او اخبرنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن سعيد بن اياد الجريري عن ابي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن حنظله الاسدي او الاسيدي انه لقي ابا بكر الصديق فقال نافق حنظله. فاكرين الحديث طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظله ساعه وساعه، هو ده الحديث، تمام. فمسلم روى هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى وقطن، يبقى مقرونا ولا لا؟ مقرونا بغيره. يبقى احتاط في الروايه عن قطن ولا لا؟ احتاط، لان العمده في هذه الروايه على مين؟ على يحيى بن يحيى وقطن بن سير، انما اورده متابع ليحيى بن مش عاد قطن واسقطته، بقي الحديث على حال كأنما قلت حدثنا يحيى بن يحيى قال حضرنا جعفر بن سليمان، يبقى لا يضر الحديث شيئا. يبقى إذا الحديث الثاني والأخير الذي رواه مسلم لقطن بن سير رواه مقرونا، الحديث الأولاني رواه في المتابعات، يبقى احتاط ولا لا؟ احتاط. واحد يقول لك طيب ما هو جعفر ما هو سعيد بن إياس الجريري اختلط، كان اختلط في ايام الطاعون، يعني الطاعون ده كان حصل سنة 132 هجري، فانكروا سعيد بن ياس الجريري في ايام الطاعون. طيب هل جعفر بن سليمان الضبعي ممن روى عن سعيد بن ياس قبل الاختلاط؟ لا، روى عنه ايه؟ بعد الاختلاط. طب ما يبقى الحديث ضعيف، سيبك من قطن ده، هيبقى الحديث فيه ضعف ليه؟ لان جعفر بن سليمان الضبعي ممن سمع من ايه؟ من سعيد بن ياس الجريري بعد الاختلاط. فنقول ان مسلما رحمه الله روى هذا الحديث ايضا من طرق من ضمن الطرق دي طريق عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن ياس الجريري، والطريق الثاني سفيان الثوري عن سعيد بن ياس الجريري. وعبد الوارث وسفيان الثوري ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط، يبقى الحديث عليه مشاكل، معناه مش مشاكل. فكل مسلم اورد طريقا اخر المتابعات داخل كتاب المتابعات لا يقال لماذا اخرج لجعفر عن سعيد الجريري وجعفر سمع من القول بعد الاختلاط. لا، الجريري اختلط 532 في ايام الطاعون. الذين رووا عن سعيد بن ياس الجريري قبل الاختلاط حماد بن سلمة، حماد بن زيد، عبد الاعلى بن عبد الاعلى، شعبة، سفيان الثوري، ويزيد بن زريع، معمر بن راشد، وهيب بن خالد. كل هؤلاء سمعوا من سعيد بن ياس الجريري قبل الاختلاط وهم بصريون. وقد ذكر ابو داود السجستاني قاعدة جيدة، وكون ضمن برضو جماعة سمع قبل الاختلاط اسماعيل بن علي. قال ابو داود السجستاني، خلي بالك، من روى عن سعيد بن اياس وقد ادرك ايوب السختياني فسمعه جيد. تمام. او الثاني، من روى عن سعيد بن اياس الجريري، انتم فاهمين معايا ولا انا بخبط؟ ها يعني مش فاهمين قولوا لي مش فاهمين. من روى عن سعيد بن اياس الجريري وقد ادرك ايوب السختياني فسماعه جيد. طب تعرف ازاي من روى عن سعيد وقد ادرك ايوب؟ تروح لترجمة ايوب السختياني، خلاص، في تهذيب الكمال، وتنظر في الرواة عن ايوب دي نمرة واحد، وتروح لترجمة سعيد بن ياس الجريري وتنظر في الرواة عن سعيد، الراوي المشترك بينهم يبقى سماعه جيد. خلاص. من روى عن ايوب وروى ايضا عن الجريري فسمعه جيد، يبقى تاخذ الرواة المشتركين عن ايوب وعن سعيد الجريري. فانا لما نظرت في ترجمة هؤلاء، في ترجمة هذين، وجدت الرواة المشتركين عن اللي روى عن حماه عن ايوب وروى عن سعيد بن ياس الجريري، الجماعة الاتون: حماد بن زيد، عبد الوارث ابن سعيد، معمر بن راشد، وهيب بن خالد، يزيد بن زريع. الجماعة دول رووا عن ايوب السختياني ورووا ايضا عن سعيد بن ياس الجريري، فدول يضافوا للجماعة الذين سميناهم او سماهم الحافظ بن حجر. قال لك حماد بن سلمة، عبد الوارث الثقفي، والثوري، وشعبة، واسماعيل بن علية، وعبد الاعلى بن عبد الاعلى. وعبد الاعلى هذا ارواهم عن سعيد بن ياس الجريري لانه سمع منه قبل الاختلاط بثماني سنوات. تمام. يبقى الامام مسلم لما روى عن قطن بن رشيد احتاط في الروايه عنه، اولا لم يكثر عنه انما روى عنه حديثين فقط، ثانيا احتاط في الروايه، في روايه هذين الحديثين الاولاني وفي المتابعات، والثاني مقرونا بغيره. يبقى احمد بن عيسى، وهذا هو اكثر هؤلاء الثلاثه روايه في صحيح الامام مسلم. واحمد بن عيسى داود المصري تكلم فيه بعض اهل العلم، واشار ابو زرعه، اشار ابن معين الى انه كان يكذب. اما انه كان يكذب الكذب الصلاحي فمعاذ الله ان يكون احمد من الكذابين، انما ابن معين او بعض النقاد قد يطلق الكذب على الخطأ، فاذا روى حديثا اخطأ فيه على شيخه فهذا الخطأ يدخل في جملة الكذب لغة، اي انه اخبر بغير الواقع، ادي معنى الكذب. زي ما قيل لعائشة رضي الله عنها إن أبا الدرداء يقول من أصبح ولم يوزر فلا وتر له. فقالت عائشة كذب أبو الدرداء. فهي لا تكذبه الكذب المذموم الذي هو تعمد قلب الحقائق، لا. ولما ذكر رجل يقنى بأبي محمد فقال إن الوتر واجب، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت قال كذب أبو محمد. ولما قال نوف البكالي إن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل قال ابن عباس كذب عدو الله، أو قال كذب نوف كما في الرواية الأخرى، أي أخطأ. فالخطأ هو داخل في جملة الكذب لغة، أي أنه أخبر بغير الواقع. فيحيى بن معين لا يقصد أن أحمد بن عيسى كان يكذب الكذب الاصطلاحي الذي يدرك بسببه الرواية، ولكن قصد أنه يخطئ على شيوخه في ما يحدث. ولذلك قال الخطيب البغدادي ما رأيت لمن تكلم في أحمد ابن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. ثم ذكر عن النسائي أنه قال ليس به بأس. وقال أبو جعفر النحاس كان أحمد أحد الثقات اتفق الإمامان على إخراج حديث. وقال الذهبي احتج به أرباب الصحاح ولم أر له حديثا منكرا فأورده. روى مسلم في صحيحه لأحمد بن عيسى نحوا من كيف وثلاثين حديثا مقرونة كلها، وليس له شيخ في صحيح مسلم إلا عبد الله بن وهب فقط، وذلك لأن عبد الله بن وهب كان رجلا مصريا إماما مصريا، وأحمد بن عيسى إمام مصري وله اختصاص بعبد الله بن وهب، فلذلك لم يروي له إلا عن عبد الله بن وهب. وقد نظرت في القدر الذي رواه أحمد بن عيسى في صحيح مسلم فرأيته كالتالي: قرنه مسلم بهارون بن سعيد الأيلي وحده في 11 حديثا. يقول حدثنا أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد الأيلي، يبقى روى له مقرونا ولا لا؟ مقرونا. وقرنه بهارون بن سعيد وأبي الطاهر أحمد بن أبي الزرح في 6 أحاديث. يقول حدثنا أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد وأبو الطاهر أحمد بن أبي الزرح، يبقى قرنه باثنين ولا لا؟ قرنه باثنين. وقرنه بهارون ابن سعيد ويونس ابن عبد الأعلى في حديث واحد. وقرنه بهارون ابن سعيد وعمر ابن سواد في حديث واحد. وقرنه بعمر ابن سواد ومحمد ابن سلمة المرالي في حديث واحد. وقرنه بحرملة ابن يحيى في حديث واحد. وقرنه بهارون ابن معروف وأبي الطاهر في حديث واحد. وقرنه بأبي الطاهر في حديث واحد. وقرنه بأبي الطاهر وعلي بن خشرم في حديث واحد وهارون بن سعيد. وقرنه بأبي الطاهر وحرملة بن يحيى في حديث واحد. يبقى إذا كل هذه الحديث إنما كان أحمد بن عيسى مقرونا بغيره عند مسلم. وروى له وحده 3 أحاديث. حديث الأولاني في المتابعات، حديث أبي بردة لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد، أي لا يجلد أحد تعذيرا فوق 10 أسواط إلا في حد. ليه؟ لأن الحد بيكون عدد الأسواط فيه عدد محددة، خلاص الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلد، خلاص إلا في حد يجوز أن يزيد الوالي عن 10 أصوات. إنما واحد طلع على واحد لسانه، واحد تفق وش واحد، واحد مثلا نم على واحد، حد يعقد، يبقى ليس له أن يجلده فوق 10 أصوات. يبقى أعلى التعزير من جهة الجلد 10 إيه؟ 10 أسواط إلا أن يكون في حد. ومع ذلك فإن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث عن يحيى بن سليمان متابعا أحمد بن عيسى، وقد رأيت له أكثر من 5 من الثقات تابعوا في هذه الأحاديث. يبقى هذا الحديث وإن كان مسلما أخرجه أحمد بن عيسى وحده، إلا أن أحمد بن عيسى متابع في كتب أخرى، ولم ينفرد أحمد بن عيسى بحديث القص أخرجه له مسلم في صحيح. يبقى الإمام مسلم رحمة الله عليه لما يخرج للرواة المتكلم فيهم انما يخرج لهم ما اتفقوا عليه، ما توضعوا عليه، تمام، ولم يخرج لهم حديثا واحدا انفردوا به الا ما رايته من اسباط ابن نصر، فاني لم ارى احدا تابعه في هذا الحديث. فيحمل ذلك على ان مسلما انتقى من حديثه ما لم ينكروه عليه. يبقى ما يجيش واحد ويأتي بحديث يقول لك الراوي ده متكلم فيه، يبقى الراوي ده ضعيف، كيف خرج مسلم له؟ خرج مسلم له او خرج البخاري ما لم ينكروه عليه. والامام مسلم امام مميز ناقد، الامام البخاري امام مميز ناقد، لما يجي يقول الرواية دي صحيحة صح الراوي متكلم فيه، لكن هذه الرواية لم يغلط فيها، يسلم له فيما يقول كما يسلم لأهل كل فن في فنهم، يسلم للغويين في اللغة وللفقهاء في الفقه وللقراء في القراءات وللأطباء في الطب وللمهندسين في الهندسة وللتجار في التجارة، كما يسلم لكل واحد في فنه يسلم للمحدثين في فنونهم. ما يجيش واحد يقول ما الدليل على انه لم يغلط في هذا الحديث، لانني استطيع ان اقول هذا الكلام في روايات الثقات الكبار التي انفردوا بها، يعني حديث انما الاعمال بالنيات، ايه رايكم فيه؟ صحيح؟ حد يقدر يثبت انه صحيح؟ انا هقول لك له علم، خلاص؟ هذه العلة أن محمد ابن إبراهيم التيمي أحد من انفرد بهذا الإسناد، قال فيه أحمد يروي مناكير، تمام؟ فمن أدراك، لعل هذا الحديث من مناكير، تعرف رد؟ حد يعرف رد؟ انا ما بعجزكش، انا عايزك ترد. ها ماشي، ده انا اللي بقول للبخاري، انا دلوقتي انا راجل معترض فاتح صدري على البحر، خلاص اعارض البخاري واعارض مسلم واعارض الدنيا كلها، تمام؟ ها ما انت خلاص، يبقى انت وافقتني وانا راجل معارض اهو فاتح صدر عن بحري، يبقى انت فاتح صدرك معاه. ليه مش فاتح صدرك ليه؟ ما يصير. ها طيب احنا بنقول اهو، انا بقول اهو، تقدر تثبت ان الحديث صحيح؟ لا، هو طريق واحد في الدنيا ما فيش غيره. ها لا، وصح يقول لك حاجة، يقول لك البينة على من ادعى، انت تدعي انه صحيح بين، لا سيما انا بقول لك اهو محمد ابن ابراهيم التيمي احمد بن حنبل قال يروي مناكير. ها الاسناد، ما احنا اهو، ما انا قلت لك روى مراد الاسناد اهو محمد بن ابراهيم التيمي، وقد تفرد بهذا الحديث. يا ريت اللي تفرد به ثقة زي مالك مثلا، اجمع العلماء على ثقته، لكن ده محمد بن ابراهيم التيمي وفيه كلام، افلا يكون من الجائز ان يكون هذا الحديث من مناكير محمد بن ابراهيم؟ هتقول لا، اقول لك ايه،
ما
لا احمد قالها كده مطلق يروي مناكب. ايه لا يقول لك الاحتياط في علم الحديث ان يبقى ممكن لان الاخذ بالاقل هو الاحوط والاقل نحتج بحديث ولا نرده نعم هو الامام احمد شويه احمد بن حنبل جبل يوزي الجبال ويوزي البلاد. شوف انا عمال اعك معاكم حد عارف يرد العك بتاعي؟ هي المحنه اللي انا بتكلم عليها هذه المحنه اللي انا بتكلم عليها لو طلع اي واحد عمال يصد كده زي ما انا بقول وعمال يوقفكم كل واحد يقول كلام يوقفه. لا ماشي ما هيقول لك سيبني من ابويا دلوقتي خلينا في محمد بن ابراهيم. انا مالكش دعوه بيه. هو البخاري ومسلم يعني الامه بحالها؟ معلش البخاري ومسلم صح مع جلالتيهما دول نصرين اثنين. ده انا طايح فيكم. بصوا يا جماعه الحديث ده على وجه الخصوص اجمعت الامه بما فيها احمد بن حنبل على صحته يبقى الدليل على صحته ايه؟ خلاص كده خلص الجواب. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. تمام وكده خلصنا المواضيع. طيب عايزين بقى نرد على مثلا جرح احمد بن حنبل تمام الذي قال في محمد الجوين الثاني يروي مناكير. فهل هناك فرق بين ان يقول الناقد في الراوي يروي مناكير او ان يقول فيه منكر الحديث في ثلث صغير في الفرق؟ هل عنده جواب؟ طيب ده كلام مهم. طبعا الفرق بينهم الاثنين رعاية الاسم والفعل. فالاسم يفيد الثبات والاستقرار والفعل يفيد التجدد والحدوث. خلاص فعندما تقول منكر الحديث فصارت هذه السمة صفة لازمة لهذا الراوي كما قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طب لو كانت اللفظة وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد ايه الفرق بينهم الاثنين؟ في حالة باسط يعني انبسط ايديه ووقف على كده ما حركهاش لا لم ايديه ولا بتاع فضل باسط ذراعه لحد ما ربنا بعد. انما يبسط يعني ايه يلم رجليه ومداه ويلمها ومداه. تمام فيبقى لو منكر الحديث اي ان هذه صار صفة لازمة للرواية. اما يروي مناكير فقد يروي احيانا المناكير. تمام فقول الامام احمد يروي مناكير يدل على انه ليس كل احاديث محمد بن ابراهيم التيمي منكرة بل فيها منكر وفيها صحيح. تمام فاذا اجمعت الامة على قبول رواية من رواياته فهذا من صحيح ما روى ومن جملة ما اتفقت الامة على صحته حديث انما الاعمال بالنيات. طيب ده العلة الاولانية. في كمان علة هناك شيء آخر في حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو ما وقع في حديث في رواية البخاري، رواية من روايات البخاري، وقد روى البخاري هذا الحديث في 7 مواضع من صحيح، هو مسلم في موضع واحد. من ضمن 7 مواضع دول أن علقمة قال: سمعت عمر بن الخطاب عمري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. طيب، لما عمر الخطاب يطلع على المنبر في المسجد، يبقى المسجد مليان ولا فاضي؟ ها؟ طيب، معنى طلع على المنبر يعني الناس كلها سمعت عمر الخطاب وهو يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لم يروه إلا عن قمة؟ تفرد به عن قمة وكان الجامع مليان، ولا يعرف في الدنيا كلها من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها وعاليها وسافلها أحد روى هذا الحديث عن عمر إلا عن قبر، فأين الباقون؟ نعم، من؟ أيوة، الذين عاصروه أين راحوا؟ أين هم؟ ماشي، ما هو انت موثق صحيح، لكن الثقة اليس يغلط؟ اليس يهد؟ فقد يكون هذا مما وهم فيه، والدليل على ذلك انه لم يقله احد غيره مع امتلاء المسجد. نعم، يعني كلهم على بعضهم ما حفظوش، وعلقمة هو الذي حفظ. طب لم يروا لي، لماذا كتموا العلم؟ شوف، انا لما بقول لك الكلام ده ليه، طبعا الكلام ده كله كلام خايب، ده انا بقوله ده اعتراضات خايبه يعني يجاب عنه، بس انا بعرفك كيف يعني يسلك الخصوم الطرق في اعلان الروايات. خلاص، الكلام المستقيم الجميل انا ممكن اقلبه اخليه وحش، اخليه كلام وحش، كلام المستقيم الجميل، والكلام الكفر ممكن امرره واخليه كلام حلو واجد المعاذير حسن الظن وغيره والكلام ده. اذا كل حاجه ممكن تتقلب. تمام، عشان كده دراسه قوانين الروايه مساله في غايه الاهميه. ناخذ مثالا للرد على هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحدث بحديث، فهل كان يجمع الصحابة جميعا حتى يقول لهم الحديث، أم أنه كان يتكلم في حضور الواحد والاثنين والثلاثة؟ مش كده؟ وقد يحصل موقف ما فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكلام، وهذا الكلام يكون لا يسمعه إلا صاحبه، صاحب الموقف وحده، فيأتي صاحب الموقف هذا فيحكيه إذا جاءت مناسبة له، وإنت يا ما عندك معلومات وعندك خبرات لا تتكلم بها إلا إذا جاء الوقت المناسب. كأن واحد يسألك سؤال فتقوم تقول له شوية من اللي عندك. إذا لم يسألك السائل هذا السؤال يظل هذا العلم مخزونا مكتتما عندك، جاء عندنا كلنا ولا ينكره أحد، أبو مسعود البدري رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معدي لقاه ماتت ولم له عمال يضرب. فقال اعلم ابا مسعود. قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعلم ابا مسعود ان الله عليك اقدر منك عليه. يعني ربنا قادر عليك اكثر من قدرتك انت عليه. فقال ابو مسعود هو حر يا رسول الله. صلت. واعتقه عشان كده. هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش وقف للميل عشر او عشرين او ثلاثين عشان يسمعوا كلام اللي هقوله. لا. اذا لا يشترط في هذه الحال ان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس عشان يقول الحديث واحد. بل قد يقول الحديث او الكلام في حضور واحد او اثنين او ثلاثة. كذلك الذين حضروا مع عمر بن الخطاب لم يسألوا عما قال عمر. لكن سئل عن قصد. فلانه سئل قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول كذا وكذا وكذا. تمام. ونرجع في هذا الى القاعدة المعروفة من تفرد الثقة. لا سيما اذا احتف هذا التفرد بالاجماع. مش احنا بنتكلم حديث انما الاعمال بالنيات. اجمعت الامة على قبوله. خلاص اجمعت على قبوله. يعني من كل راوي راوي هذا الحديث. اجمعت على قبوله من عمر. وعلى قبوله من علقمة عن عمر. وعلى قبوله من محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة. وعلى قبوله من يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي. خلاص اجمعت الامة على صحة هذا الخبر بهذا الاسناد الفرد الواحد. تمام. يبقى بعد اجماع الامة ليس للمرء مذهبه الا تثبيت هذا الاجماع والقول بمقتضى. لا سيما الاجماع احد الادلة الثابتة التي اتفق اهل العلم على حجيتها. تمام. فاحنا عايزين نقول بقى ايه ان النظر في الصحيحين ينبغي ان نعلم ان جمهور متون الصحيحين صحيح. المتون والاحاديث الكلام يعني اللي فيها صحيح. طب امال العلماء لما انتقدوا على الشيخين احاديث انتقدوا ايه؟ قال 99% انتقاد استثنائي. انتقاد اسنادي. كان مثلا واحد يروي حديث عن الزهري عن سلمة عن ابي سلمة عن عائشه يوم الدار القطني يقول لا هذا هو الصحيح الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره مش عن عائشه. فيجعل الحديث من مسند ابي هريره وليس من مسند عائشه. خلاص. يبقى البحث اسنادي فقط وليس متنيا. طب الغجر المتاخرين دول اللي عمالين يحبشوا الصحيحين دول بيتكلموا على اسانيد ولا على متون؟ متون طبعا بيتكلموا على متون لانهم ما فيهوش حاجه في الاسناد. ولو هو قعد يقرا الاسناد هيلخبط الدنيا مش هيعرف يقرا اسماء الرجال قراءه صحيحه. لو هو فتح يعني الكتاب وحب يقرا كده وجرب حظه. انما كل كلامهم على المتون التي اتفق اهل العلم على صحتها. خلاص. يعني المتون صحيح انما كلامه في الاسانيد. يعني الدارقطني مثلا في كتاب التتبع له كتاب اسمه التتبع وذكر ما في الصحيحين من الاحاديث مما فيه علم. ده كلام الدارقطني كله كلام اسنادي. ابو علي الغسان ابو مسعود الدمشقي ابن عمار الشهيد في جزئه على صحيح مسلم كل الكلام اللي اتكلموا فيه ده خاص بالاسانيد وليس خاصا بالمتون. اذا كانت المساله مساله اسناديه فاحنا قلنا في مطلع الكلام ايه؟ قلنا صحه الحديث فرع على ثقه الراوي ولا العكس؟ مين اللي فرع على الثاني؟ طب الاصل مين؟ الاصل الراوي مش كده؟ والفرع مين؟ الفرع الروايه عن هذا الايه؟ عن هذا الراوي. اذا كانت المساله كذلك فالحكم على الرواة هذه مسألة تختلف فيها أنظار النقاد. تمام؟ يعني خلينا نتكلم النهاردة عن مثلا الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني اتهم بتهم عديدة. اتهم بالإرجاء، انه مرجئ. تمام؟ واتهم بانه مخذل للجهاد في سبيل الله. تمام؟ وقال للجماعة الفلسطينيين اتركوا البلاد للإسرائيليين. خلاص؟ ومتهم بتنويم الأمة تنويما مغناطيسيا بالبرنامج بتاعه اللي هو ملوش آخر، التصفية والتربية. يقصد الشيخ بالتصفية التربية يقول لك الأول نصفت الإسلام مما علق به لحد ما نطلع الإسلام صافيا، وبعدين نرد الجماهير على هذا الإسلام المصفى. الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة في كل علم من العلوم، سواء كان في الحديث او في التفسير او في الفقه او في العقائد او في السلوك، كل الاحاديث الموضوعة والضعيفة في كل هذه الفنون نطلعها على جنب، لان الاحاديث الضعيفة دي لما دخلت الفنون دي اخذت احكام. فكم من احاديث ضعيفة اسس الفقهاء عليها حلالا وحراما. فلو احنا طلعنا الاحاديث الضعيفة ده ركناها على جنب، هتطلع كثير من الاحكام برضو اللي قيل فيها حرام وهي مش حرام، او قيل مكروه وهي مش مكروه، لانها بنيت على هذا الحديث الضعيف. يبقى الحديث الضعيف لما هنطلعه هنطلع الاحكام المبنية عليه كمان نركنها على جنب. فيقول لك يبقى اذا نصف الاسلام، والرب قال لك حليني بقى على ما نصفيه. على ما نصفيه محتاجة ايه؟ محتاجة دول تتكاتف وتعمل لجان علمية، واللجان العلمية تتفق فيما بينها علشان ما يبدوش شغل بعض. كل لجنة مختصة بالحكم على الحديث في الفقه والتفسير بتاعها يلتقوا مع بعض ويعملوا عملية ترجيح للآراء ويطلعوا لنا بحكم واحد. دي بقى تحصل انت بقى في المنام. تمام؟ ان الدول كلها تتفق ومش عارف ايه والكلام ده هو، ويعملوا لجان علميه منبثقه من لجان علميه منبثقه من لجنه الخماسيه منبثقه، يعني ايه يا نقول؟ واحنا لسه ايه بنطلع من لجنه بتولد لجنه. خلاص قال لك اذا هو لما يقول لك التصفيه التربيه يبقى هنوقف التربيه لحد ما نصف الاسلام، ومش حد يصفيه يبقى مش حد يتربى، يبقى كده هتضيع الدول. تمام؟ فممكن واحد ياخذ الكلام ده هو عالطاير بدون ان يحقق كل تهمة منسوبة الى الشيخ، فيسأل عن الالباني ما رأيك في الالباني؟ يقول مرجئ. طب هل انت حققت هذه المسألة؟ لا ما حققهاش. واحد ثاني يقول الالباني امام ثقة، هل قال ضعيف او مرجئ؟ رد خبره، واللي قال ثقة قبل خبره. تمام؟ اذا احنا عايزين بقى نضبط الكلام على الراوي. كلام على الراوي يحيى بن معين امام الجرح والتعديل ممكن يقول له في الراوي الواحد قول واثنين وثلاثة، في الراوي الواحد قول واثنين وثلاثة. لوط محمد بن اسحاق خمسة اقوال. تمام؟ ثقة لا بأس به، ليس بالقوي، ليس بشيء ضعيف. يبقى الامام متناقض ولا مش متناقض؟ لا متناقض. تمام؟ طيب هل هذا التناقض حقيقي ولا لابد ان نبحث لماذا اختلف قول ابن معين على خمسة اقوال في راوي واحد؟ نرجع نبحث بقى في كلام يحيى بن معين. نقوم ندور نلاقي قال ثقة، أي في أصل الكلام في محمد بن إسحاق هو في نفسه ثقة. خلاص؟ طب ليس به بس، إذا قورن بمثل مالك، لو أنا سألت ما تقول في محمد بن إسحاق أهو كمالك؟ يوم يقول لك محمد بن إسحاق ليس به بأس، أي ليس به بأس إذا جرى أمام مالك في مضمار مالك، خلاص ضعيف. ممكن يكون يحيى بن معين حكم بالضعف على رواية بعينها خالف فيها محمد بن إسحاق مالك، فيقول لك لا، مالك النجم وابن إسحاق ضعيف إذا قورن بمين؟ إذا قورن بمالك. يبقى كل قول من هذه الأقوال يمكن أن يخرجه على وجه. إذا كان الناقد الواحد ممكن يكون له أكثر من قول في راو واحد، فلا شك أن أكثر من ناقد قد يكون له أكثر من قول في راو واحد. تمام؟ فإحنا عايزين نقول بقى مسألة ضبط الحكم على الراو هذه مسألة عسيرة. لما بتقرأ في ترجمة أي راو مختلف فيه، واحد يقول لك ضعيف، واحد يقول لك لا بأس به، واحد يقول لك ثقة، الراوي ده خلاصة الحكم عليه ايه؟ عايز واحد بيفهم. في بعض الناس قال لك الحافظ ابن حجر لخص لنا المسألة دي وحللنا الإشكال في كتاب تقريب التهذيب، ان هو يقوم جاي قرأ ترجمة الراوي ويدي نظرة عامة، يقول لك الراوي ده صدوق يهم كده، جمع بين الأقوال كلها، أو يقول لك ليلي، أو يقول لك له أوهام، أو يقول لك يخطئ. ده شغل الحافظ ابن حجر في تقريب، سبقه الذهبي في كتاب الكاشف لمن له رواية الكتب الستة، لخص برضو الكلام على رواة الكتب الستة برضو كلمة واحدة. أنا رأيي أن هذه الكتب لا فائدة منها، لا فائدة من كتاب التقريب حفظ الحجر ولا من كتاب الكاشف للذهبي ولا الخلاصة الخزرجي. الكلام بتاعي ده مش هيعجب الدكاترة الجامعة بالذات، أشدد الحديث في كليات أصول الدين، الكلام ده مش هيعجب. ليه؟ لأن هم بيعتبروا أن كتاب التقريب زي القرآن، قرآن الحديث وتقريب المحاجر. وأنا أقول، وهذا الكلام ليس جديد بل أقوله منذ وعي لمعنى نقد الحديث، إن الكتاب ده لا فائدة منه أبدا، لا التقريب ولا الكاشف، لأن الحكم على الراوي وعلى رواية الراوي ينبغي أن يكون حكما عمليا وليس حكما نظريا. رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أقسام، حد فاكر؟
لا لا لا
كان ده انا قلته كتير.
لا لا انتوا تغشوا من بعض.
قل رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة اقسام، اما ان يتابع عليها، واما ان يخالف فيها، واما ان يتفرد بها. في قسم رابع؟ في رابع ولا مفيش؟
تكليف فول.
انا طبعا يعني ما نبهتكمش ان النهارده مصطلح حديث، فممكن تكونوا خدتوا راحتكم في الاكل. النهارده ان شاء الله واليوم الاثنين اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه مصطلح، خلاص يعني هنغيب بتاع شهر ونص كده ان شاء الله. نقول مصطلح لحد ما خلص البحث الكلام عن الصحيحين، وجيب بعض الاحاديث بدءا من المحاضره القادمه ان شاء الله، بعض الاحاديث التي تكلم عنها اهل العلم، وحعرفكم ازاي البخاري ومسلم رايهم اسد من راي المخالفين. تمام؟ برضو ايه كنوع من التدريب العملي على رصد المطاعن الموجهه للصحيحين. خلاص؟ طيب اي شهر كامل ما تاكلوش فول، لا يوم الاثنين ولا يوم الحد. خلاص؟ وبعد كده كل ما شئت. رواية الراوي ثلاثة فقط على ثلاث أنحاء، ما تخرجش عن الثلاثة دول. يا إما يتابع، يا إما يخالف، يا إما إيه؟ يتفرد. تمام؟ فالراوي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق يهم، او صدوق له اوهام زي محمد بن ابراهيم السيب اللي احنا كنا لسه نتكلم عليه، فروى حديث لما العمال بن اياد والذي قال فيه احمد ايه يروي مناكيب. تمام. هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ زياده الوهم بتاعه، انت عارف في كم حديث؟ تعرف اذا كان هو مثلا روى 1000 حديث وهم في 70 منها، تعرف 70 دي ايه وايه وايه؟ ما تعرفش. روى حديثا وانت تريد ان تحكم على هذا الحديث، الحديث اللي قدامك وانت عايز تحكم عليه، هل تدري هل هذا توبع ام خولف ام تفرط؟ تعرف؟ ما تعرفش. امتى تعرف؟ يوم ما تلم طرق الحديث كلها وتنظر هل توبع هل خولف هل تفرط. اذا كل حديث رواه راو متكلم فيه لا بد ان تجمع طرق الحديث جميعا وتعمل الدراسه الجاده دي وتشوف تفرد ولا خولف ولا توبع وبعدين تبني الحكم بتاعك. فهل ينفع في هذا حكم ابن الحافظ ابن حجر صدوق يهم؟ صدوق يهم انا ما اعرفش واهم فيه، وهل الروايه اللي قدامي منها واهم فيها ولا لا؟ يبقى حكم الحافظ ابن حجر ده حكم نظري ليس له قيمه في الحقيقه، انما القيمة الحقيقية انك انت تتعب وتلم طرق الحديث. بعد ما اجمع طرق الحديث فانا مش محتاج حكم الحافظ ابن حجر، انا ساحكم بما يليق بالحال، اشوف مين اللي تابعه مثله او اقل منه او اعلى منه. خليه راوي له مناكير، تابعه راوي متروك يرفعه مولي وزيفية حيوزيف ده لانه متروك، تابعه كذاب ينفعه؟ طيب تابعه سيء الحفظ ينفعه؟ تابعه مغفل. ما دي كلها درجات، درجات اللي تتكلم فيه في الضبط يعني. تابعه مثله له مناكير، تابعه اوثق منه ينفعه؟ يبقى انا اذا لازم اشوف من الذي تابعه على وجه الحقيقه، اهو دونه ام مثله ام فوقه، وهحكم بقى بما يليق بالحال. طيب خالفه، من الذي خالفه؟ أدونه أم مثله أم فوقه؟ إذا أنا في باب المتابعات المخالفات هشوف طبقات الذين خالفوا أو طبقات الذين وافقوا، قوة بتاعتهم إيه؟ قوي ولا نص نص ولا ضعيف؟ ده كله مجهود أنت تبذله وأنت تحقق الحديث. وكل واحد من هذه المتابعات تقعد تدور على كلام العلماء فيه، علشان يا جماعه المحققينات اللي كثروا الايام يوم طلع عايز يحقق ايه الكتاب، يطلع وخبط في الحاشيه وبتاعه، وشعبه من الحجاج ينقل لي ترجمه شعبه بتهذيب الكنائس. طب انا عايز تنقل لي ليه ترجمه شعبه؟ ما انا واحد من اثنين، يا انا ما بفهمش فشعبه ده ما يلزمنيش تقول عليه ايه، يا انا بفهم فبرضه ما يلزمنيش تنبهني من هو شعبه. خلاص يبقى هو نقل لي ترجمة شعبة وترجمة سفيان وترجمة مالك، وجيب لي مصادر الترجمة، ترجمة مالك يجيب لي مثلا 15 سطر مراجع. ليه؟ لأن الناشر اللي بينشر الكتاب بيدي الشبر أو جاهل هو كمان، هو يقول له الملزمة يا ابني ب100 جنيه. الملزمة دي عبارة عن 8 ورقات، فأنا هشوف لكم بقى اللعبة اللي احنا بنعملها. ده بتشكلهم حقيقة الشغل، يقول لك الملزمة ب100 جنيه، الملزمة دي كام ورقة؟ 8 ورقة 16 صفحة. تمام. لذلك انا حققوا اصل الكتاب 10 ورقات، 10 ورقات يعني ملزمه ايه وربع، يعني 110 جنيه. بس انا معذور، عايز اتجوز وعايز اجيب شقه وعندي عيال، ها، ولازم يكون مرتبي على الاقل 600-700 جنيه في الشهر. طبعا هجيبهم ازاي دول؟ انفخ الكتاب خلاص. تقول بقدرة قادر بقوا مجلدين، فلا استفتاء كل مجلد 50 ملزمة، 50 في 100، ها، ب5000 في عين العدل، وكمان 5000 10,000، فانا هطلع ب10,000 جنيه، والناشر ما بيفهمش حاجه، مع راس مال وعايز يقلبه خلاص. فانا عايز انشر الكتاب ده هو وما عنديش علم، فانا هحط في الحواشي ايه؟ انقل له تهذيب الكمال، اشتغل له كذا. يبقى اذا قال حدثنا مالك او قايل واحد وهم نازل في الحشر، نقل له ترجمه مالك، تمام. ترجمه مالك دي 20-30 ورقه، فهو طبعا مش ممكن يقل 20-30 ورقه، كده 3 ورقات، ها، كله نظام 3 ورقات، شعبة من الحجاج 3 ورقات، سفيان 3 ورقات، ابو سلمة 2 ورقات، ابو هريرة 10 ورقات، لان كل واحد ده صحاب، ها، مش معقولة يعني يعيبوا 3 ورقات وكمان الى اصحابي نفريده شوية، تمام. طلع الحديث الواحد اللي هو 3 سطور، انا طلعته له كم صفحة في ملزمتين، ملزمتين ب200 جنيه، انا خسرت حاجة؟ ما خسرتش حاجة. ادي التحقيق بتاع اليومين دول. الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا كالمشي على حد الموسى، فنكون واحد ماشي على حد الموسى. ادي الكلام في الحديث تصحيحا وتضعيفا. الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا مسؤولية خطيرة جسيمة، لان انت بتنفي كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قاله خلاص، وتثبت عليه كلاما ما قاله مثلا. تساهل في المسألة دي مسألة خطيرة، لان تثبت كلام للنبي عليه الصلاة والسلام وتنفيه عنه قد تكون محقا او مخطئا. عشان كده لا تقدم على هذا الباب الا بعد ان يكون لك اهلية فيه. وانا ما عرفت خطورة الكلام الا كل ما تقدم به العمر، ولعل كثير من الاخوة بيسألني اين اعمالك، ما عدلكش اعمال، شاكل لك اعمال في السوق. حتى اتاء بعض اخواننا الظن بي وقالوا انني انشغل بالخطب الحماسية وتهييج الناس على تحقيق العلم. قالوا والدليل على ذلك ان احنا من سنوات لم نرى له كتاب، وهذا حق، فانني اصبحت شديد الخوف والهيبة من الكلام في الحديث، واعيد النظر في كل كتبي التي اخرجتها في ايام شبابي، وانا فعلا نادم على اخراج هذه الكتب، رغم انها حظيت بالقبول عند طلبة العلم وعند بعض مشايخنا، الشيخ الالباني رحمه الله، واثنى على بعضها، لكن انا نادم فعلا على اخراج هذه الكتب في ذلك الزمن. وتمنيت لو قال لي واحد قف ولا تخرج كتابا من كتبك لا استمعت هذه النصيحة. ليه؟ لان لما اعدت النظر فيها مرة اخرى كان لي احكام مخالفة للاحكام التي اصدرتها ايام شباب، وانا الان اعيد كل كتبي تقريبا. فتوقفي في عن اخراج الكتب السبب فيها ايه؟ السبب فيها الاستقصاء في الكلام على الحديث، وده استاذن بذل جهد اخر. كتب المطبوعة كلها لازم كلها تهرس عندك، الكتب المخطوطة وهي في الوف المؤلفة لازم كلها تهرس عندك، فهرس حديث على اطراف المسند عشان خاطر لما تعيد حديث تنظر في اطرافك وتنظر في فهارسك عشان تحقق حديث الوقت. طب انت عشان تفهرس الكتب المطبوعه أقرأ كتب مخطوطة لنفسك، أين ستجد من العمر ومن الجهد ما يعينك على الكلام في حديث صحة وضعفها؟ فالمسألة قلنا مسألة في غاية الصعوبة، مش بالبساطة دي. حافظ بن حجر قال صدوق يهم يبقى خلاص يبقى حديث حسن. ففي جماعة ماشيين برضه في الأدرة يقول لك الثقة حديثه صحيح، المختلف فيه حديثه حسن والضعيف حديثه ضعيف. والله إذا كانت مسألة كده ما كانش حد غلو، كنا اقترحنا. لكن الثقة قد يكون حديثه منكرا. متفكرين الكلام على الشاذ؟ لما كنا نتكلم عن حديث الشاذ، مش في احاديث طبعناها لسفيان بن عيينه ومعمر مناكير؟ ها؟ طب لما انت تقرا في تهذيب في تقريب التهذيب سفيان بن عيينه ثقة مثلا حافظ مشهور، يبقى كل حديث رواه سفيان بن عيينه انا هقبله؟ مش هقبله. ليه؟ لانه قد يشير. يبقى ما فائدة قول ابن حجر في العين ثقة مشهور؟ يبقى الكلام المجمع على الرواة في الحقيقة ليس له قيمة، ولا يعرف حقيقة ما أقول إلا رجل دارس وممارس لعلم الحديث. وأنا لا أطعن على الدكاترة والتلاميذ في الجامعة، لكن أغلب الدكاترة اللي في الجامعة اللي بيدرسوا مادة الحديث ضعفاء الحديث، هو كل علمه نظري، ده كل اللي يحسن علم النظر فقط. لكن اذا وقف في حديث يغوص، وانا اعرف كثير قوي منهم، وقليل جدا منهم هم الذين يحسنون علم الحديث. والدراسه الجامعيه لا تخرج طالبا نابها ابدا، انما تفتح له الباب. اذا كان الطالب مجدد ومجتهد هو ده اللي بيوصل. ليه؟ لانه يقرا في الكتب اللي هي خارج المقرر. انما الطالب اللي بيطلع بجيد جدا امتياز في علم الحديث على وجه الخصوص ما لم يصل هذا بدراسه جاده نظريه وعمليه يفضل طول عمره ضعيف في علم الحديث. عشان كده يا اخواننا انا بقول لكم المحاضرات القادمه ان شاء الله التي سنتناول فيها بعض الاحاديث في البخاري ومسلم والتي انتقدها بعض اهل العلم، وحنمشي واحدة واحدة كده مع الأحاديث لنبين رجحان كفة البخاري ومسلم وسداد نظرهما على نظر المخالف. أنت ستستدل بهذه الأحاديث على ما غاب عنك عشان تعرف كيف تتعامل مع أعداء العلم وأعداء الإسلام من المتأخرين الذين يطعنون على الأحاديث التي لم يتكلم أحد في صحتها لمجرد أنها تخالف عقوله، زي الراجل اللي أنا أشرت له خطبة الجمعة لمن حضر الجمعة، الأعمال يستعدي وزير الأوقاف على واحد بشيخ في التلفزيون احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. عايز الوزير يركز الرجل ده ويمنعه من الكلام. ليه؟ قال الحديث ده موضوع، لأن ما فيش حد في الدنيا قال إن التراب من جملة المنظفات، لكن المنظفات الكلور والصابون والبتاع ده، لكن من قال التراب؟ وإلا كنا عبينا التراب في أكياس وبعناه جنب الصاب والأوم والكلام ده. فتصور لما واحد يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، والرجل ده بالذات معروف انه رجل مخرف ويزعم انه مؤرخ، يزعم انه مؤرخ. والرجل ده انا متابع مقالاته ومتابع كتبه من اكثر من 15 سنه. نسال الله عز وجل ان يختم لنا بخير. ما رايت اسوأ من هذا البني ادم في جمع المعلومه، وهو يزعم انه مؤرخ، لكن سبحان الله فتحت له ابواب الدنيا الثمانيه. اللهم صل. الحقيقه انا لفت نظري في الاسئله هذه المره ان كلها او اغلبها اسئله حديثيه في علم الحديث، وفي بعض اللي في بعض ما قلناه في هذه المحاضره. سائل يقول: قلتم بأن العلماء متفقين على حجية الإجماع، فلماذا رد الشوكاني حجيته بناء الأوتار؟ لا، الشوكاني لا يرد حجية الإجماع، لكن الشوكاني يقول ان ادعاء الاجماع صعب. في فرق بين الاثنين. الشوكاني يقول لو ثبت اجماع كان حجة. خلاص. لكن يقول من ادعاء الاجماع في مسائل كثيرة ادعى فيها الناس الاجماع. الكلام مفهوم ولا صعب؟ هو بيقول لو ثبت اجماع كان حجة. لكن انت بتقول العلماء متفقون على المسألة الفلانية. انا بسألك اتفقوا على دي؟ يقول فتثبت بالدليل انهم اتفقوا. يعني اذا ما كانوش اتفقوا ما يبقاش اجماع. خلاص. لكن اذا اتفقوا وثبت انهم اتفقوا فهذا الاجماع لا مرد له. انما يرد الاجماع بعض المعتزلة او رد الاجماع من المعتزلة. لكن اهل السنة والجماعة متفقون على قبول الاجماع حيث وقع. لكن ممكن يقول لك المسألة الفلانية ليس فيها اجماع. انت تقول له بالاجماع كذا يقول لك ليس فيها اجماع. مش اني انا لا احتج بالاجماع. لا. يقول سائل اذا كان البخاري التزم شرطه في كل مصنفاته فكيف تفسر وجود احاديث ضعيفه في تاريخ ابن عبد المفرد؟ لا. البخاري اشترط الصحه في اصل الحديث. تمام. ولكن صحيح البخاري غير تاريخ البخاري. هو صحيح البخاري. البخاري قال انا التزم به الصحه. تمام. فانا لا الزم البخاري الا بصحيحه فقط. ولذلك لما نقول صحيح على شرط البخاري اي في صحيح لا في تاريخه ولا في الادب المفرد ولا في اي كتاب من كتبه. تمام. لكن البخاري اذا صحح حديثا فهو يشترط شرطه المنسوب في اصل الصحيح. يعني كتاب العلل للكبير للترمذي لما بيت الترمذي يقول سألت محمد عن حديث فلان إذا البخاري قال صحيح يبقى صحيح. أما لماذا لم يجعله في الصحيح؟ نقول لأنه لم يلتزم إخراج كل الأحاديث الصحيحة في صحيح. إنما كان يلتقي منه. فمش معنى لم يلتزم بإخراج بالشرط بتاعه في أصل الصحة كل حديث يريده في صحيح في كتاب الكتب يلتزم يكون صحيح. لا. ده أغلب الأحاديث الموجودة في التاريخ الكبير أحاديث معلم. اغلبها مش للبخاري اوردها لينبه على علله. كان في بعض اخواننا سال عن الاختلاط. انت يعني مش فاهم يعني انت اول مره تحضر مش فاهم يعني اختلاط قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. ماشي. احنا قلنا اصل الاختلاط هو اختلال في الضبط. اختلاط في الضبط يعني زي ما انا قلت لكم قبل كده واحد حصل له ايه قلب في دماغه دخل عليه ابنه قال له انت ابن مين. خلاص. يبقى اختلط ولا لا؟ اختلط. خلاص. حصل له في دماغه ايه؟ تناوش كده في دماغه. انت ابن مين يا ابني؟ قال له انا ابنك. ابني من امتى؟ كده يعني. يبقى الراجل ده ايه؟ اختلط. من اول ما يولد في الاثنين دول نشوف بقى مين اللي قبله وسمع منه قبل ان يقول هذا الكلام وبعد ان يقول هذا الكلام. لان بعد كده كل اللي هياخد عنه هو فوت. تمام. يبقى احنا نقول بقى لا الراوي ده احنا كل اللي خد عنه بعد ما اختلط ودماغه متلخبط احنا مش هنقبله. تمام. انما قبل الاختلاط ايام ما كان الحفظ بتاعه والضبط تمام نشوف بقى مين اللي روى عنه قبل الاختلاط. فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل ان يختل حفظه يبقى حديث صحيح. ومن روى عنه بعد ان اختل حفظه بحديث ضعيف الا ان يتابع من وجه الارض. لا مش لازم. ممكن يبقى سنه 90 سنة وحفظه 100. ماشي الحال. ما هو انت اختلط عليه. مش لازم اختلط عليه لما يكبر. ممكن اختلط عليه هو شباب. تحصل له مصيبة تحصل له كذا تحصل له حاجة هو شباب. عقله خوف. دكتورة الحديث الحديث علم الذكران من العالمين. ما دي ضمن المصايب. ضمن المصايب. وهي مختلط على الامر يا كمان. ها؟ وهي شباب واخر حلاوة. مختلط على الامر مش عارف اي حاجة.
الله المستعان.
مشكلة يعني. هو احنا ايه يعني بنقول ايه ما بقي الا ان يظهر الدجال. يعني خلاص كل حاجة اختلطت يعني. الله المستعان. ماشي يا شباب. برضو يعني في برضو بعض اخواننا اكثر من واحد يسال عن ان الشيخ الالباني رحمه الله ضاعف بعض احاديث صحيح مسلم وصحيح البخاري. بنقول نعم الشيخ الالباني فعلا فعل ذلك، وانا لي راي يخالف راي الشيخ ناصر في بعض الاحاديث التي يعني تكلم فيها بتضعيف الصحيحين. والمسألة كما قلت لكم في النهاية اختلاف يعني كلام في الأسانيد مش في المتون. خلاص. وأنا اعتقادي أن الأحاديث المتكلم فيها في الصحيحين أحاديث منتقى، أي أن البخاري انتقى من أحاديث المتكلم فيه ما لم يكروه عليه، وكذلك مسلم انتقى من أحاديث المتكلم فيه ما لم يكروه عليه. لكن انا بشوف احيانا شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله قد ياتي بالكلام العام على الراوي ويضاعف الحديث به دون يعني التفات الى هذه النكته التي ذكرتها، وعدم يعني اعتبار هذه النكته مش هيخلي بقى احاديث ضعيفه بس 10-15 حديث البخاري ومسلم، لا ده يطلع عشرات الاحاديث في البخاري ومسلم اذا كان هياتي على الراوي يحكم عليه الحكم العام الموجود في الترجمه دون الالتفات الى ان البخاري ينتقي. احنا مش مختلفين الراوي ده بتكلم فيه، لكن البخاري بما له من الامامه والنظر والحفظ وقال اشترطت اخراج الصحيح وانا امام كبير مميز، فانتقى من حديث راوي متكلم فيه حديثا، افيمكن ان يقال ان هذا الراوي وهم في هذا الحديث اللي البخاري انتقاه على عينه ووضعه في كتابه الذي اشترط فيه الصحة؟ يبقى كأن البخاري لا يميز، ودي مسألة لا يمكن اهمال. يعني النهاردة الناس كلها لا تسوي بين رئيس القسم والطالب اللي لسه معاه بكالوريوس، ولا بيسوي بينهم؟ يعني رجل مثلا بقاله 50 سنة متخصص استاذ في الجامعة بيدرس مادة معينة وبيألف تحقيقات وبيعمل ابحاث في المجلات العلمية وبيحضر مؤتمرات في جنبات الدنيا، هذا الاستاذ اللي بقاله 40-50 سنة ان يسوي بينه وبين طالب لسه واخد البكالوريوس كمان؟ انا عايز واحد بس يجاوبني على الكلام. يبقى البخاري بما له من الامامه مش هقول له 50 سنة استاذ، البخاري طول عمره استاذ من ايام ما كان سنه 12 سنة وبدا نبوغه، لم يكمل البخاري 20 سنة وكان يحضر مجلسه 100,000 محضره، ومشايخه كانوا يحكمونه فيما بينهم، اسحاق بن راهوي حكمه هو ابن 18 سنة، الحميد شيخه حكمه بينه وبين واحد وابن 18 سنة رضوا بحكم البخاري. فلما يكون البخاري يقول انا اشترطت في هذا الكتاب الا اذكر فيه الا صحيح، وبعدين جاء على راوي متكلم فيه له 1,000 حديث، لا من 1,000 حديث 10 احاديث، وقال انا هاخد دول احطهم في كتاب الصحيح، أفيمكن لإنسان أن يأتي ويقول له كيف أخرجت هذه العشرة والراوي متكلم فيه؟ ما أنا عارف يا ابني متكلم فيه، بل لا أنا اللي قايل لك، وأنت بتعرف حاجة، ده أنا اللي قايل لك إن هو متكلم فيه، وأنت خدت الكلام ده عني أنا كمان، لولا أنني كنت متكلم فيه ما عرفت أنه متكلم فيه. فأنا لما أجي أنقي الأحاديث دي على عيني وبخبرتي وبعلم الواقع وأقول ده صحيح لم يهم فيه وأحطه في صحيح، كيف تهدر هذا الكلام؟ وكيف تجعل هذا الكلام لا قيمة له؟ هو ده دي المسألة اللي أنا بختلف فيها مع الشيخ الألباني رحمه الله. ان الشيخ الالباني رحمه الله احيانا في بعض ما يذكره من الكلام على احاديث صحيحين لا يولي هذه المسألة اعتبارا كبيرا، بل قد يأتي على ترجمة الراوي ويقول ما فيه من الكلام العلماء الجرح والتعديل، لكن الراوي ده مجروح، فلان عن فلان ده قالوا فلان عن فلان مناكير، ايوه مناكير، لكن البخاري انتقى ما لم ينكروه عليه. فينبغي في هذه الحالة ان نخرج من دائرة الكلام ما اختاره الشيخان البخاري ومسلم، لا سيما وقد اجمعت الامة بعد ذلك على صحة كثير من الاحاديث التي انتقدها المتأخرون. يعني شيخ الألباني رحمه الله انتقد بعض الاحاديث التي لا اعلم احدا سبقه الى انتقادها من العلماء. اذا كان الدارقطني انتقد قبله ماشي مسبوق، اذا كان مثلا ابو علي الغساني ابو مسعود الدمشقي حد من علماء ابن عبد البر حد انتقد ماشي ممكن نقول مسبوق، لكن في بعض الاحاديث، وانا لا اقول ان كل حديث الالباني ضعفه في صحيحين لم يسبق اليه، لا سبق الى اغلبها، لكن في بعض الاحاديث لا اعلم احدا في حدود علمي سبق الشيخ الالباني رحمه الله احد الى تضعيفها. فهذا الفرض ارى تسليمه، أرى أن احنا نسلكه. أما الأحاديث التي سبق للشيخ الألباني تضعيفها فينبغي أن تخضع للبحث العلمي. دارقطني في كتاب التتبع له كلام على الصحيحين يناقش دارقطني فيه، وقد أصاب في بعضه، قد أصاب في بعضه، ودي مسألة اختلاف أنظار، لكن أصاب في بعضه من جهة الإسناد، أما من جهة المد احنا قلنا جمهور بطول الصحيحين صحيحة كما ذهب إليه أغلب أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأرجو من إخواننا أنهم يصبروا على هذه الأبحاث وأنهم يعاودوا استماعها مرة أخرى من الشرائط حتى يستوعبوا.